شرعته والمنهج بحر مع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السياحة أصناف وأشكال، سياحة طبية وسياحة عراة واختلاط وتبرج، وفي سياحة دينية شرعية، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، والآن في سياحة رافضية شيعية، والناس في هذا وغيره يقفون طرفي نقيض، بين إفراط وتفريط، بين غلو وجفو، بين إسراف وتقصير، بمعنى أن الفريق من الناس لربما وقف موقف الانقلاب على الشرعية وعلى الشريعة، يرفض شريعة الله جل وعلا. عندنا إعلام وقضاء وحتى أمن ونحو ذلك، لربما حدث فيه نوع من التفلت وقلب الحقائق وانقلاب الموازين، ولربما حتى سموا البلطجة ثورة ونحو ذلك. قلب الموازين والمعايير بكل معاني الكلمة، عندهم بغض لدين الله تبارك، رفض للدستور، رفض للحكومة، رفض للنائب العام، وبالتالي حتى تأتي قضية الشيعة لابد من تناولها هي الأخرى لغرض بيتوه واضح وظاهر ولا يكاد يخفى على أحد. كما ذكرت، عنده بغض لدين الله، والوضع وضع فيه تمايز ووضوح، والطرف الآخر النقيض لربما وقف موقف المحامي الذي يدافع عن كيان مريض ترك مولهلة، ولكن سيبرر ويفلسف ويتأول الأخطاء، وحسبنا أن نقف في مواطن العدل والاعتدال، والعدل أساس الملك وبإقامة السماوات والأرض، حسبنا أن نحق الحق ونبطل الباطل. نقول شيخ الإسلام حبيب إلى أنفسنا والحق أحب إلينا منه، نتمثل الكلمة التي قالها الخلفاء ورددها الرئيس محمد مرسي عندما قال: وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أصبت فأعينوني، وإن أخطأت فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإلا فالحاكم وغير الحاكم غير مبرأ من الأخطاء والذنوب والمعاصي، والضابط عندنا هو كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ففريق كما ذكرنا يجعل السواد بياضا، مثلا يفلسف المعاصي والذنوب يبررها، هذا غير مقبول. أنت لست ناصحا أمينا، حتى وإن وقعت المخالفة من الحاكم ترد علي، ولكن وفق الضوابط الشرعية، لا تنقلب علي، لا تؤلب علي العامة. انظر في مواقع أو في عواقب الأمور، انظر في المآلات، ما الذي سيترتب على إنكارك، ما هي كيفية الإنكار، كيف نتأدب بالآداب الشرعية. وإلا في البعض الدنيا عنده سواد في سواد، والبعض الآخر بياض في بياض، لا هذا مقبول ولا هذا مقبول، لا هذا واقع ولا ذاك أيضا بواقع، لا في أشياء موافقة للشرع نقرها، وفي أشياء مخالفة للشرع لابد من ردها على صاحبها كائنا من كان، والحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. قضية الشيعة وغير الشيعة، أنا أرفض المد الشيعي، وفي ذات الوقت أعطي لكل ذي حق حقه، لن أظلم، لن أجور، سأتثبت، ما الذي حدث، ما الذي تم، أرد الخطأ أنا على صاحبه، ولكن لن أنقلب على مشروع إسلامي ولا على ما يسمونه بالشرعية. لا، لا يصح الانقلاب، تأدب بالآداب الشرعية في حلنا وترحالنا، في أقوالنا وأفعالنا، شمولية نظرة جمع بين المصالح، لا ننظر للمسائل بعين واحدة، بحيث أتوافق أنا واحد بيطالب جبهة ولا إعلام ولا غير ذلك بإقالة الحكومة بإقالة النائب العام، أتوافق أنا معه. كل شيء يخالف نظام الحكم أتوافق معه، كيف ذلك؟ في ضوابط شرعية. لو الحاكم أصر على الحكومة على النائب العام، اعتبروا نوع من الاجتهاد لا يمكن أن أسمح لنفسي، حتى وإن نصحت وبينت ووضحت ورأيت أن الحكومة لا تصلح وأن النائب العام لا يصلح، ولكن هل أتقدم على رؤية اجتهادية عند الحاكم؟ لا طبعا. ولو أعطيت لنفس الحق أعطيه ليه رقم المليون والشعب عبارة عن 90 مليونا؟ ضوابط شرعية نحتكم إليها، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. من الممكن أن أنصح وأن أقول ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال أقوام يقولون كذا، دون تناول للأسماء، قد يجرح، قد يترتب على ذلك شر وفساد. ضوابط شرعية، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل ابن سلول، يستحق القتل، ولكن قال ترعد له أنف كثيرة بيثرب. شرع الله مصلحة كله، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، لابد من معرفة بالسنن الشرعية والسنن الكونية، وإلا فيعني كل ما يترتب عليه شر وفساد ليس من شرع الله تبارك وتعالى في شيء، حتى ولو سمناه بإنكار وحب للعقيدة وحراسة للعقيدة ونحو. نظرة شمولية، المرحلة مرحلة انتقالية في الخارج والداخل، البعض يكيد للإسلام وأهله، للمشروع طابور طويل معد لقيادة البلد بعلمانية وكفرية وشيوعية وليبرالية، وبالتالي أنا أوازن بين المصالح والمفاسد، بين الحسنات والسيئات، ولابد إن أعوزني الأمر أرد لعالمه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلا أتوانى في إحقاق الحق وإبطال الباطل، هذا دين يدان به لله تبارك وتعالى، ومن الممكن الجمع بين المصالح. وكما ذكرت شمولية النظرة مطلوبة، ولن يقوم بهذا الأمر إلا من حاطه من جميع جوانبه. قد نحتاج لمشرط جراح يسلك لنا بين المسائل حتى يصطلح كل فريق على حقه. لا نعالج الظلم ولا الجور ولا العدوان بظلم وجور وعدوان، بل سنعالجه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجاهله من جاهله. بالنسبة للشيعة والسياحة الرافضية الشيعية، باختصار شديد نقول الشيعة عقيدة ضالة ومذهب منحرف وفقه لم يبنى على أصول أهل السنة والجماعة، ولذلك نخطئ من يقول هم المذهب الخامس، من يريد إعادة الخلافة الفاطمية مثلا أو ينبهر بها. خلافة أقامها العبيديون ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض كما قال العلماء، وبالتالي لابد من حيطة وحذر، حيطة لجناب التوحيد وحيطة أيضا لجناب التشريع. لا نقبل التقارب مع الشيعة، حتى كانت دعوات في وقت مضى بالتقارب بين الشيعة وبين السنة، هذا التقارب لا يمكن أن يحدث إلا أن يصير أهل السنة شيعة أو الشيعة يصيرون سنة، ما الحق إلا واحد، فاعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتاه، وإلا فأنا لا أملك التنازل عن قضايا العقيدة، لابد من الثبات عليها. وأنا أملك التنازل مثلا عن مسألة سب الصحابة عند الشيعة؟ لا. ما الذي أعطاني هذا الحق؟ لم كل قدر وكل قيمة هم الذين نقلوا لنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلا نقبل محاولات التقريب أو التمييع أو التنازل. من أراد أن يتنازل يتنازل عن قروشه، أما أن يتنازل عن قضايا جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلب العقيدة، الشرع لم يعطك هذا الحق. وبالتالي الترخص في مثل هذه المسائل ده مظنة إضاعة الدين بالكلية، وخصوصا مع أوباش كالشيعة. ما الذي قدموه لقضية فلسطين؟ لا شيء. أين محاربتهم للشرك؟ لا وجود لها، بل هم يزرعون الشرك في البلاد وفي العباد، عقائدهم وصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى وغيرها من المسائل، بناء المساجد على القبور ونحو ذلك، والغلو في آل البيت إلى غير ذلك من المسائل، مسائل كثيرة جدا عند الشيعة من الخطورة بمكان. بل لا نغالي، لو كنا حتى المسائل الفقهية كنكاح المتعة، من الممكن أن يدمر أمة في مثل هذه الظروف التي نعيشها ونحياها. نشأة الشيعة نشأة مشبوهة، نشأة مشبوهة، يعني هم يعودون ويرجعون إلى ابن سبأ. وكان الخلاف الذي حدث بين علي ومعاوية بمثابة يعني خلاف ولد دويا قنبلة، ولدت دويا شديد. خرجت الخوارج يكفرون علي ومعاوية، والشيعة في المقابل تؤله عليا ابن أبي طالب. علي رضوان الله عليه لم يقبل لا فكرة هؤلاء ولا عقيدة أولئك، لا الغلو مقبول ولا الجفو مقبول، لابد من عدل، والعدل أساس الملك. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لابد من ميزان، وإلا فإسلام الشيعة يحتاج إلى 1000 مراجعة ومراجعة. يعني هم بمثابة مقلب قط على أهل السنة والجماعة، أول من أو من أوائل من يهدد عقيدة أهل السنة والجماعة، وأراضي أيضا أهل السنة والجماعة. هم حرب على الإسلام وأهله، والبداية كما ذكرت كانت مشبوهة، والنهاية أيضا مشبوهة. ولما نشاهد أفعال الشيعة في سوريا، كيف نرضى بفعالهم في سوريا أو نتفق معهم أو أن نبيع ديننا بثمن بخس دراهم معدودة؟ هذا لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى، لا يجوز لا مع الشيعة ولا مع غير الشيعة. ما فعلوه بالحرم هو ما نادوا به منذ أول يوم. وكل طبعا رحلة حج لابد أن نشاهد مظاهرات ومناوشات ونحو ذلك يأتيها الشيعة، هددوا الحرم، كانوا يرون أن الطريق لفلسطين يعني لابد من المرور في بغداد وفي مكة، وأن مكة وبغداد هي المحطة التالية. ليه؟ بيعتبروا أهل السنة والجماعة من ألد أعدائهم، من ألد أعدائهم، يحتاجون إلى مجاهدة، إلى حرب، إلى ثورة. وبالتالي فلا بد من التحفظ تجاه عقائد الشيعة كما ذكرت. وإلا فإسلام الشيعة لما يبتنى على سب الصحابة الكرام هذا لا نقبله. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، كل صحابي أفضل من كل من جاء بعده، هم العدول، يحملوا هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لما ننظر نحن في عقائد الشيعة عصمة الأئمة، وأنا لا أتجنى على الشيعة، لا يكفي أن نقرأ مثلا للخميني في كتاب الحكومة الإسلامية كيف يقول مثلا: وإن لأئمتنا مقاما محمودا وخلافة تكوينية ودرجة سامية تخضع لسيطرتها ولهيمنتها جميع ذرات الكون. كيف أقبل أنا معتقدا كهذا، وخصوصا مع بسطاء لربما كلمة الدين تريحهم وترضيهم، والبعض يقول أنا أحب سماع الدين، هل دين الشيعة ولا دين الخوارج ولا دين الصوفية ولا دين المعتزلة؟ ما الحق إلا واحد، لابد وأن نكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. يقول مثل خميني إن لأئمتنا مقاما محمودا لم يصل إليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، أي معتقد أن هذا أفضل البشر هو نبي صلوات الله وسلامه عليه، الخلفاء الراشدون بعده موسى وعيسى وإبراهيم ونوح، بقية أولي العزم من الرسل، ثم بقية المرسلين، ثم بقية النبيين، ثم أبو بكر فعمر فعثمان فسائر العشرة المبشرة بالجنة. أن ترفع الأئمة أنت من علي لما لذرية علي للمهدي بعد ذلك، وأنهم أفضل من كل نبي مقرب وملك مرسل، ده هو الغلو بعيني. كيف نقبل مثل هذا المعتقد؟ يقول مثلا والأئمة كانوا قبل هذا العالم أنوارا فجعلهم الله بعرش محدقين، وجعل لهم من المنزلة والزلفة ما لا يعلمه إلا الله. عقائد غريبة جدا عن معتقد أهل السنة والجماعة، يصفهم بأنهم معصومون في صفحة 141، ومن هنا فقد شدد أئمتنا المعصومون فيصفهم بالعصمة، ويقول نحن نعتقد أن المنصب الذي منحه الأئمة للفقهاء لا يزال محفوظا لهم، لأن الأئمة لا نتصور فيهم السهو أو الغفلة، ونعتقد فيهم الإحاطة بكل ما فيه مصلحة المسلمين. هذا معتقد الخميني ومعتقد الناس في إيران، الشيعة في إيران، والسياحة ستأتي بمثل هذه المعتقدات، ولا نستطيع أن نفصل السياح عن غيرهم، وبالتالي ففي خطورة، في خطورة طبعا في خطورة، وبالتالي لابد من حيطة إذا كنا نسعى في إراحة البلاد والعباد وتطبيق شرع الله جل وعلا ومشروع نهضة واقتصاد ونهضة أمة، يعني أولى ثم أولى بالمحافظة على معتقد هذه الأمة وعلى شريعتها. الكلمات كثيرة للخميني في هذا المعنى، ده كل إنسان يؤخذ من قبله ويترك، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، الأنبياء معصومون من الكبائر ومن الإصرار على الصغائر، ولكن العصمة عند الخميني وعند الجعفرية الإمامية الاثنى عشرية لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا آل البيت لهم كل تشريف وكل تكريم، يعني يقول ربنا تبارك وتعالى قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربة، لا عداء بيننا وبين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا من الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان وممن حملوا العلم النافع والعمل الصالح، لهم كل توقير، هؤلاء هم وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نقبل المغالاة حتى في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، ولما قال لا البعض يا سيدنا قال إنما سيد هو الله، فأن يتم الغلو ورفع آل البيت أو الأئمة الاثني عشر فوق مرتبة الملائكة وفوق مرتبة الأنبياء، هذا غلو كما ذكرنا يرد على صاحبه كائنا من كان، وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء قالوا شيخ الإسلام حبيب إلى أنفسنا والحق أحب إلينا منه، فلا تصح الغفلة مع أمثال هؤلاء. الشيعة مخالب قطط مخالب قطط لأعداء الإسلام والمسلمين، الأشياء التي يتممونها من وراء الكواليس وتربيطات مع يهود ومع أمريكان ونحو ذلك، كلها تواطؤات في العراق وغير العراق على حساب أهل السنة والجماعة. انظروا المشاهد التي يفعلونها ليس فقط يوم عاشوراء، لا أبدا، وفي غير ذلك من المناسبات والمعتقدات. وطبعا السلوك مرآة الفكر، والعقيدة لما تتخرب ما الذي ينتظر من الإنسان إلا أن يكون حربا على أهل السنة والجماعة، عداوة متأجدة في نفوسهم. والأمر لا يقتصر على آل البيت، لا أبدا، ده كان زين العابدين يقول شيعة زمانه: أحببتمونا حبا حتى صار حبكم عارا علينا، حتى صار حبكم عارا علينا. لا داعي للغلو، لا داعي للجفو. عدل أساس الملك. علي بن أبي طالب رضوان الله عليه كان يقول: لا أتيت بأحد قدمني على أبي بكر وعمر إلا ضربته حد المفتري، وفي بعض الروايات إلا جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فعلي بن أبي طالب لا يقبل التقدم على أبي بكر وعمر، والترتيب هكذا: أبو بكر فعمر فعثمان فعلي فسائر العشرة المبشرة بالجنة، أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيف. أنا لا أقبل حتى تقديم عمر بن عبد العزيز على معاوية ابن أبي سفيان، والقول بأنه خامس الخلفاء الراشدين، أنا لا أقبل مثل هذا الكلام على إطلاقه. وإلا فمعاوية بن أبي سفيان هو أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يكفيهم شرف الصحبة، هو خال المؤمنين، أخو أم حبيبة، هو الذي تولى الإمارة زمن عمر وعثمان ونحو ذلك. فكيف نقدم عليه غيره ممن جاء بعده؟ هو أفضل ملوك المسلمين كما ذكره ابن كثير رحمة الله عليهم أجمعين. انظروا لغلو الخميني يقول: بهذا جرت السيرة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أمير المؤمنين عليه. أين خلافة أبي بكر عمر عثمان؟ سقطت من الخميني مثلا بسبب السهو؟ لا أبدا، هذا معتقد، هذا معتقد عند الخميني وعند الشيعة. وبهذا جرت اللي يقول السيرة على عهد الرسول وعلى عهد أمير المؤمنين، فبيتهم هو الخلفاء الراشدين، هذا لا نقبله. يعني ما صاحب الأنبياء مثل أبي بكر رضوان ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي: لا تحزن إن الله معنا. يعني فضل أبي بكر الصديق، يعني لو وزن إيمانه بإيمان الأمة ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجح. بيتكلم عن الإمام الغائب محمد بن العسكري عند الشيعة، دخل سرداب ساموراء سنة تقريبا 260 وينتظرون خروجه، وهو الذي سيحاسب الحكام من بعد علي بن أبي طالب. أي معتقد هذا؟ هذا معتقد فاسد غير مقبول، وكل يوم يستحثون خروج الإمام الغائب وعقيدة الرجعة ونحو سب الصحابة إلى غير ذلك من المعاني الموجودة عند الخميني وعند الشيعة، اعتقادات فاسدة جدا. انظروا مثلا بيعتبر كل حكومة غير شيعية حكومة ظالمة جائرة، وكل حاكم ليس إماما أو لم ينصبه إمام هو أيضا من حكام الجور، حيتهكم على الصحابة. يقول بعض الرواة ممن يفتري على لسان النبي أحاديث لم يقلها، يقول: ولعل راويا كسمر بن جندب يفتري أحاديث تمس من كرامة أمير المؤمنين علي. لا نقبل الطعن في صحابة النبي، هم خيار أولياء الله المتقين. وأيضا بنمسك عما حدث وشجر بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولربما سارع الشيعة في السعودية وغير السعودية باختناء كتب الحديث حتى ينظروا مثلا فلان قال عن فلان كذا، فلان حدث له وفعل مع فلان كذا، وهم أشد الناس كاذبا، حيضيفون كالشيطان لهذه الكذبة أو لهذه حتى الهفوة التي بدرت 100 كذبة، ده غير مقبول أيضا. وإلا فنحن لا نقول بعصمة الصحابة، ولذلك يقول ربنا والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وحسنات الأبرار سيئات المقربين، والهفوات التي بدرت منهم مغمورة بجوار سيل حسنات يكفيهم شرف الصحبة، اصطفاهم ربنا واجتباهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. انظروا أيضا لتهكمه بمعاوية ابن أبي سفيان رضوان الله عليه، يقول وقد حدث مثل ذلك في أيام معاوية، فقد يقتل الناس، فقد كان يقتل الناس على الظنى والتهمة، ويحبس طويلا وينفي من البلاد، ويخرج كثيرا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ده مشكلة، حيصور معاوية بن أبي سفيان وكأنه كان من الطغاة مثلا والطواغيت، يخرج الناس من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذا هو شأن الخمين، وكل إناء بما فيه ينضح، وهذا شأن الشيعة، وهذا شأن الناس في إيران في معظمهم. وإلا فهناك أهل سنة وجماعة في الأحواز وفي غيرها، ولكن يعاملون معاملة سيئة جدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بنصرهم وبفرجهم. يقول ولم تكن حكومة معاوية تمثل الحكومة الإسلامية من قريب ولا بعيد. معاوية كان يحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نقول بعصمته. فاصل ونعود بإذن الله تعالى.
أوسكار تي في شومز دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أظهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100%، خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله، لا اله الا الله،
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
للمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك. تي في شوم اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. وبعد طول انتظار جيت فري،
كما نسميه في عالم الطب GIT أو جت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان. يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري.
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري، علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي.
الله
حي على الصلاة.
حي على
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ذكرنا طرفا من عقيدة الخميني في الحكومة الإسلامية، ولما ننظر حنجد التناقض الصارخ، يعني بينما هو يتهكم بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويسبهم، وأيضا من تابعهم حيتنقصه الخميني، حنجده يترضى عن أعداء فتحوا أبواب بغداد لهلاكه. مثلا يقول عن معاوية ابن أبي سفيان أن حكومته لم تكن تمثل الحكومة الإسلامية من قريب ولا بعيد. هل قال ذلك علماء العصر مثلا؟ أبدا. أو العلماء في العصور التي سبقت؟ أبدا. يعني أهل السنة والجماعة كلهم توقير لكل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نمسك كما ذكرنا عما حدث وشجر، يتهكم بهارون الرشيد، يقول ها هو التاريخ يحدثنا عن جهال حكم الناس بغير جدارة ولا لياقة. هارون الرشيد أي ثقافة حازها، وكذلك من قبله ومن بعد. فلم يكتفي بهارون الرشيد وحقه كبير، الرجل كان يغزو عاما ويحج عاما، كان يخاطب السحاب ويقول سيري أينما شئت أنت سيري فسيأتيني خراجك. اتسعت دولة الإسلام في عهد اتساعا لم تتسع من قبل. كان يخاطب نكفور ملك الروم ويقول أما بعد، فمن هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نكفور كلب الروم، فإن الأمر ما ترى لما تسمع. فلماذا تتهكم أنت بهارون الرشيد؟ ولذلك للأسف الشديد التاريخ وكتب الدراسة تحتاج إلى تنقية، كتبت بأيدي شيعة أو من اعتقد عقيدة الشيعة دون أن يجري بين واحد مغرض وبين واحد جاهل، فلابد من تتبع للمسائل. وإلا فهارون الرشيد هو من هو؟ أن يصور بأنه راجل مثلا همه في بناء القصور ومعاقرة الخمر ومصاحبة النساء، هذا تزييف، هذا تزوير، هذه مسائل لا تذكر عن هارون. ثم هو يقول وكذلك من قبله ومن بعده. ما المقصود بمن قبله وبمن بعده؟ اتهام لحكام الأمة ولصالحها. أنا قلت تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. في الوقت الذي يتهكم بهارون الرشيد وبمعاوية وبصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا لكلامه وترديه عن الطوسي والقداح. طوسي أشرف على مذابح هولاكو ومذابح يعني مجرد الكلام والخوض فيها يقشعر له البدن، يقشعر له البدن التتر وما عملوه في هذه الأمة وفي بغداد وقتلهم للخليفة وأشياء كما ذكرنا. ما الذي فتح البوابة؟ الطوسي كان وزير للمستعصم والعباسي وحقق لطائفة الشيعة مآربه وهيئ لهولاكو دخول بغداد بعد أن دله على مداخلها. ونفس القضية للأسف الشديد لا نقول التاريخ يعيد نفسه، ما الذي دل الأمريكان على بغداد وبوابات بغداد وجيش عراقي كان البعض لربما وصفه بأنه خامس جيش في العالم وبأنه يندحر في ظرف ساعات معدودة؟ ما الذي حدث؟ الذي حدث مؤامرة وخدعة كبيرة بيقف على رأسها الشيعة، بيقف على رأسها الشيعة، بل تحويل النسبة، كانوا مغمورين وسط أهل السنة، أن تكون النسبة بعد ذلك 60%، ده تزييف، ده نوع من التزوير يعني معهود ومعلوم في كثير من البلدان. فالحاصل أن لما تفتح أبواب بغداد لهولاكو العصر فتحت من قبل على أيدي شيعة، حيتردى عنهم الخميني ويقول ويصف بأنه قدم خدمات جليلة للإسلام. أي إسلام هذا؟ إسلام الشيعة، إسلام الشيعة احتاجوا إلى إسلام، إلى مراجعة وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. بيتكلم عن التقية، عقيدة عند الشيعة كذب، التقية هي الكذب، يعني سيظهر ما لا يبطن، ما لا يبطن، وهذا قد ينخدع به البسطاء عندما يجدون مصحف مثلا في أيدي الشيعة ونحو ذلك من الأشياء، أو أحيانا البعض يضطر في مأزق فيذكر مثلا أبو بكر وعمر وأم المؤمنين عائشة رضوان الله عليهم أجمعين، لهم يسبون، هذا موجود في كتبهم، موجود على ألسنة أئمتهم وشيوخهم، يفعلون ذلك، والكتب كثيرة والفيديوهات عديدة من الممكن مشاهدة بعضها، وإن كنا لا يعني حقيقة لا داعي لمشاهدة مثل هذه الأشياء، تبعث على الألم وعلى المرارة، جفوة في النفوس. وكان ابن سيرين إذا ما سمع من يتكلم في القدر يسد أذني ويقول إما أن تخرج وإما أن أخرج، ومن وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الدين. ومجالسة أهل البدع بتبعث حقيقة على قسوة النفس ويعني قسوة القلب، وبالتالي فالإنسان يتباعد بنفسه متى استطاع، ولكنها دعوة وضرورة وإزالة الشبهات، ونرجو ربنا أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول الخميني عن التقية، عن الكذب الذي يفعلونه ويعتقدونه، إلا أن يكون في دخول الشكلي نصر حقيقي للإسلام وللمسلمين، مثل دخول علي بن بقتين ونصير الدين الطوسي رحمهم الله، يترحم عليه، يترضى عليه، على من فتح أبواب بغداد لهولاكو، وكانت مذابح المسلمين الجماجم صنعت جبالا، صنعت ما المتسبب فيها؟ هؤلاء الأوباش. والخميني يتردى عليهم ويترحم عليهم في الوقت الذي يعني ينتقص فيه معاوية وهارون الرشيد. ولذلك كانت الوقفة من مجلس شورى العلماء يعني، وأصدرنا هذا البيان، وكان أولى يعني فقرات البيان أولا يظهر لكل ذي عينين ولمن فقه في دين الله تعالى مخالفات المذهب الشيعي لكثير من القضايا العقدية والمنهجية والسلوكية، وعلى سبيل المثال الطعن في الخلفاء الراشدين الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. وسبهم أي سب الشيعة وسبهم، وكثير الشيعة يسبون الخلفاء الراشدين وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتبرؤ منهم. وذكر البيان بيان مجلس شورى العلماء وما ذكر عن أم المؤمنين عائشة من سب وقذف وطعن ليس منا ببعيد، ليس منا ببعيد، إلى جانب الغلو في آل البيت وسائر أئمة الشيعة. يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هن نساءه في الجنة، وفضل عائشة على سائر النساء كفضل ثريد على سائر الطعام، هي البريئة المبرأة من فوق سبع سماوات رضوان الله عليها، الصديقة بنت الصديق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الناس إليه فقال أبو بكر، فلما سئل فمن النساء قال عائشة رضوان الله عليها، وقدم حتى عائشة لما سئل عن أحب الناس إليه قال عائشة، فما سئل عن الرجال قال أبوها، قال أبوها. يعني والتقديم والتأخير يتم وفق شرع الله جل وعلا، فكيف نقبل من الشيعة انتقاص أمهات المؤمنين أو صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما علاقة الشيعة بالحسن؟ الحسن تنازل لمعاوية بن أبي سفيان وصح فيه الحديث إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هم لا يتكلمون إلا عن الحسين. الشيعة يعني مواقفهم غريبة وعجيبة، وحتى تعظيمهم تعظيم مشبوه. هم يعتقدون أو الخميني في الحكومة الإسلامية يعتبر أن تربة الحسين أشرف بقعة، كان فتقدمه على مكة والمدينة، أن التربة الحسينية أشرف من أشرف بقاع الأرض أو أشرف بقاع الأرض. يعني يحتاج إلى مراجعة، ألف مراجعة ومراجعة. ولذلك سمعنا أن ابن باز كفر الخميني، وإن كان مسألة التكفير تحتمل التفصيل بين النوع والمعين، قد يكون القول كفرا ويطلق القول بتكفير القائل، وعقائد الشيعة الكفرية كثيرة وعديدة، يقال من قال كذا فهو كافر، أما الشخص المعين فلا يكفر إلا بعد قيام الحجة الرسالية عليه، وهذه الحجة يقيمها عالم أو ذو سلطان مطاع، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك أيضا عن بينة. ذكر البيان أن الطعن في أم المؤمنين عائشة ليس منا ببعيد، وطبعا براءة أم المؤمنين دي في القرآن نزلت من فوق سبع سماوات، لا يصح الطعن في أم المؤمنين عائشة، هي من المكثرات ممن أكثرنا الرواية عن رسول الله، وجزاها الله خيرا عن هذه الأمة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يعني هي من أكثر من ذكر لنا أحاديث فيها حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في البيت ما كنا سنعلم عن ذلك شيئا، نقلت لنا هذه السنن، بنتعبد بنتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، نأخذ بها أجرا وثوابا. يقول البيان إلى جانب الغلو في آل البيت وسائر أئمة الشيعة في مناسبات في مصاهرات في أنساب بين النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج من السيدة حفصة هي من بنت عمر ابن الخطاب، ومن السيدة عائشة هي من بنت أبي بكر الصديق. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
دكتور. ربنا يحفظك ان شاء الله ورسول الله عز وجل، يعني انا احبك في الله،
احبك
الله، اتمنى ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرش المنازل الرزق،
اللهم.
ولكن من 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 يعني من اقل واحد من تلاميذك شيخنا والله، يعني ابعث لك بهذه الرساله من كل المصريين في السعوديه وداخل مصر، يعني من طلبه العلم بيحبوكوا، يعني صدقني والله يا شيخنا هناك غصه، يعني الواحد اصبح حزين حزين حزين، يعني انا بتمنى من حضرتك، يعني انا نفسي تخرج مظاهرات وتخرج امور من هذه الامور لنقف هذا الموضوع، موضوع الشيعة ده، ويكون هناك حزم انا قريت يعني قرات سمعت بيان حضرتك امبارح قرات وحضرتك النهارده بتعيده ربنا يجازيكم خير وانا عارف والله انكم لن تتوانوا في هذا الامر واي شيء انا عارف ان انتم ممكن حائط صد في امام هذا الموضوع ولكن يا شيخنا لازم الموضوع يكون فيه حسم اكتر من كده لان احنا اكتر ناس شفنا الناس دي وعارفينهم وعارفين فكرهم وليس على هذا يعني الاخوان ليه الاخوان خذلونا بهذا الامر وليه الدكتور مرسي لما بيكرم اللعيبه امبارح ماشي يكرم اللعيبه ويكرم لعيبه الكوره لكن في ناس مش لاقيه تاكل في ناس ملتحيين شاروا سنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم ظهير ولم احد يكرمهم الناس عندنا النهارده في السعوديه بيرحلوا يا شيخنا اللي الناس بتضحك عليهم مثلا في مصر بياخدوا منهم فلوس مثلا 20,000 30,000 ملاش حد يستقبلهم في المطارات ولا يستقبلهم ياخد على ايديهم ويصبرهم لكن ليه كمان كل هذا يهون اكل وشرب يهون طعام يهون شغل يهون اي شيء في الدنيا يهون الا العقيده النهارده عندي ناس في مصر يا شيخنا وانت حضرتك ادرى مني بهذا الموضوع ما زال لحد النهارده اذا كان فكر صوفي او غيره بيروحوا السيده زينب والسيده حسين ويتوسلوا لبعض الاولياء الصالحين لما دخلهم بقى ناس تحاول تلعب على هذا الوطن ها احنا لحد دلوقتي لسه بنعلم الناس العقيده وراينا في مصر النهارده في ظل الحكم الاسلامي لما جينا نطبق الشريعه في بعض الناس من المسلمين بقى قال لك الشريعه مش وقتها نعم وجهل مش عارف فاحنا عايزين نعلم الناس دي مش فاضي مش عارفين لسه ما علمناهمش وراح يقول لهم الشيعه ودخلهم ويضحكوا عليهم بامواله وغيره فانا احملك هذه الامانه وهذه الرساله من كل المصريين المغتربين في السعوديه يا شيخنا وكل المصريين الموجودين في مصر اللي ما يعرفوش يوصل لحضرتك انكم ايها العلماء يا من احبكم في الله ونحن والله كلنا ثقه فيكم انكم الا العقيده لم تتوانوا وانتم حائط صد وحملكم هذه الامانه ان تخرج مظاهرات في اي مكان يذهب فيه الشيعه رفض نهائي وفلوس ايه اللي بندور عليها؟ فلوس ايه ولا تعامل مع الشيعه ايه؟ يعني انا مش عايز اقول بس يعني حسبي الله ونعم الوكيل بكل من خذلنا وكل من عاهدنا واخذ العهد ان هو يكون في نشر الله ويكون حائط صد لهذا الدين مش عايزين اكل مش عايزين شرب اي حاجه نصبر عليها لكن العقيده هتدمر العقيده اللي بتخلينا نصبر عليك انت حينما تقطع الكهرباء العقيده بتخلينا نصبر عليك لما ماليش مواصلات بتخلينا نصبر عليك لما ماليش عمل بتخليني اصبر عليك في اي حاجه لكن لما تفقد العقيده هنروح فين بقى؟ هنروح فين؟ فهذه رساله من محب وادعي لي يا شيخنا ان ربنا يذهب عني هذا الحزن وهذا الهم اللي والله العظيم لا هنعمل ليه بسبب هذه المواضيع وجزاكم الله عنا خير ان شاء الله.
جزاكم الله خيرا. الحاجه سناء اتفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله منكم وأسعد الله أيامكم وأعظم أجركم ولعن الله في الدنيا وفي الآخرة كل من أساء لمصطفى وآل بيته والصحابة والصالحين إلى يوم الدين. ممكن أقول حاجة؟
اتفضلي.
عايز أقول بفضل الله كل سياحة مرفوضة إلا سياحة في كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم بتدبر وعمل وشرع الله أينما ووقتما هل الخير والصلاح والفلاح والأمن والأمان والعدل والرحمة وحدث ما شئت من عظيم الشمائل والصفات ولم لا وهو من لدن العليم الخبير وصلاحيته قائمة لكل زمان ومكان وحال ليوم الدين وشهد العدو قبل الحبيب وأخذوا بكل ما فيه فأعطاهم ربهم على قدر جهدهم وسعيهم وما ربك بظلام للعبيد فهو رازقهم لكنهم ما لهم في الآخرة من خلاق لفساد معتقدهم وكل من حد الله وشرع الله عمدا سواء شيعة أو غيرهم فلا نملك إلا النصح والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة باتباع القرآن وسنة عدنان عن علم وهدى وكتاب منير هذا لهم أما لنا فلا بد من الأساس المتين وهي العقيدة الراسخة والتي استغرق فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم 13 عاما لتنقية العقول والقلوب من كل الشوائب حتى تتحمل أعتى الفتن والشبهات ثم يأتي البناء فنعلو الدرجات بالطاعات والصبر والرضا والشكر على الابتلاءات لنصل إلى عليين في الفردوس الأعلى مع الحبيب بفضل الله رب الأرض والسماوات اللهم ارزقنا شفاعته وصحبته صلى الله وسلم عليه رب اصطفاه وجعلنا معه برحمه فاللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا في حتى نلقاه جل في علاه وجزاكم الله خيرا كثيرا.
جزاكم الله خيرا. الأخ عبد الرحمن اتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا شيخي.
يا مرحبا أخويا، مرحبا.
يعني أنا أود أن أقول أننا لابد أن نقبل على العلم. قال الله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وما وقع ما وقع فيه هذا الشعب من الضلال والفساد والإفساد إلا بسبب الجهل والبعد عن الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عندنا من العلم والخشية لله سبحانه وتعالى ما وقعنا فيما وقعنا فيه. بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. أنا أستكمل البيان وأعلق تعليق بسيط على المداخلات. قد لاحظنا في الآونة الأخيرة استهدافهم لمصر، لأن البوابة للعالمية بالنسبة للشيعة لنشر التشيع فيها باعتبارها مركز ثقل وتأثير للعالم العربي والإسلامي وعليه فتوجه المسلمين أو فنوجه المسلمين إذا وجدوا أي نشاط شيعي فليتمسكوا أولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعضوا عليها بالنواجذ بعيدا عن أقوال الرجال وأهوائهم، وثانيا فليبلغوا المجلس بأي نشاط مخالف لعقيدة وعمل أهل السنة والجماعة، وذلك ليتصدى لهم المجلس ومعه الجهات المسؤولة. وفي هيئة الحقوق والإصلاح تم إصدار أكثر من بيان وكلمة تتعلق بالشيعة وخطورة المد الشيعي. وأنا منذ اليوم الأول ولله الحمد والمنة الذي قامت فيه الثورة الخمينية قمت خطيبا في الناس وحذرت من خطورة الشيعة وعقائد الشيعة، وتتضافر الجهود في مصر وفي السعودية وهنا وهناك. لابد من تحذير متأكد من الشيعة والمد الشيعة والسياحة الرافضية الشيعية، خطورتها كبيرة، خطورتها كبيرة. ولكن لا داعي، لا داعي في الوقت ذاته كما بدأت الحديث بأن نأتي بيعني إنسان نصب عليه جام غضبنا وكأننا بلغنا الرسالة وأدينا الأمانة. سنحفظ ألسنتنا قدر من التثبت، وإلا فأنا الأخ الذي يعني تكلم بهذه الكلمات وهي كلمات طيبة جدا وهو في السعودية، أنا أتذكر حقيقة وهو قد يجد بعض الأشياء، واجد الشيعة هناك في الحج وفي العمرة يدخلون وبيسمح لهم بالدخول ولا يمنعون من الدخول، الشيعة موجودين في الإحساء والقطيف وهو يعلم ذلك، والمنطقة الشرقية. ما الذي فعله معهم الملك ولا ينتظر؟ ما الذي فعلته أنت؟ هل رفعت صوتك؟ ممكن تتكلم طبعا كما تكلمت الآن وتبين خطورة الشيعة في السعودية وفي مصر، ولكن ولا أطالبك بأن تتهكم بالملك مثلا أو بالحكومة ونحو ذلك، فأنت تسلك مسالك الأدب وبيصطلح كل فريق على، وتطالبني أنا أيضا بذلك. أنا لن أضعف هيبة مثلا الحاكم أو أسقط حكومة أو أتواطأ مع أعداء الإسلام والمسلمين يتخذونني تاكئة. لا، المسألة عندي واضحة، أنا أهاجم الشيعة ولربما قلت ما بال أقوام يفعلون كذا أو كما تحدثت الآن وبيانات وأبين خطورة الشيعة وكيف ينفذون يعني من خلال إنشاء الشركات والمحلات التجارية، شراء المساكن والعقارات، اللاجئين العراقيين ودورهم في نشر المذهب، الطلبة الوافدين، الطرق الصوفية، أبو العزايم والشبراوية والبراهمية، ومن الممكن أن يتغلغلوا استغلال القبائل العربية. الرئيس الليبي كان يريد إقامة دولة فاطمية. فأنا أتحدث وشمولية نظرة وأحذر الحاكم والمحكوم دون تهكم. أنا حقيقة لا أقبل أبدا لا التهكم بالحاكم ولا المحكوم، لا أقبل التهكم بمسلم وإضعافه، لا. أنا أحب له الخير، أنصحه، أعينه على طاعة الله، أرفع أكف الضراعة له بالتسديد وبالتوفيق، أبين له خطورة الأمر وأظل ألح، سأتثبت أنا وأتعرف على حقيقة القضية، ما الذي حدث، ما الذي تم، حتى يصطلح كل فريق على حقه، وإلا ففي إعلام، في أعداء للإسلام، للمشروع الإسلامي. أنت طيب وغرضك طيب بإذن الله تعالى، تتخوف على عقيدة المسلمين، تريد أن تكون حارسا للعقيدة، ولكن فلول الإعلام ومن يعني يريد النفاذ لهدم هذه الأمة ولهدم مشروعها، أن يتخذونني أنا تكئة، أن أكون أنا مطية، أن أتضافر معهم وبنفس اللغة أتكلم. لا طبعا، عندي أسلوبي، عندي طريقاتي في إبلاغ الحق للخلق، ونصيحة الحاكم فيها أداب شرعية، والنظر في المآلات مطلوب، من المرصود لقيادة هذه الأمة إذا انقلبنا على نظام الحكم، من المرصود، من المعد، إسلامي أفضل، ناس على تقوى على صلاح سيطبقون الحق في الخلق، أم ناس إلى الإلحاد أقرب وإلى الصد عن سبيل الله نظرة شمولية تتضافر جهودنا لوقف المد الشيعي، لو كان حتى في أزمة اقتصادية عن طريق النقود، عن طريق كذا، عن طريق، لا بد من الوقوف أمام، حتى لو سمح الحاكم لا يمكن أن نسمع، هذا دين يدان به لله، فإيكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. كم بعض العلماء يقول لو كان لي دعوة مستجابة لدعوت بها للحاكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الحاكم بتوفيقه، وأن يسدده بتسديده، وأن يجعله حائط صد. ومن الممكن أن نستخدم هذا الأسلوب، نقول له أنت أسبق منا في حراسة العقيدة، في تطبيق الشريعة، أنت أحرص على الرجوع بالبلاد والعباد لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظني بك وأنا لا يمكن أن أزايد عليك. هناك أسلوب يفترق عن أسلوب، وليكن أسلوبنا دعوة وتعبيد للدنيا بدين الله، تقريب للعباد لطاعة ربهم، لا أن نكون عونا للشياطين على نفوس الخلق والعباد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وفي نهاية هذا اللقاء ندعوه سبحانه أن يمكن لدينه في الأرض، وأن يفتح له قلوب الناس. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب. نسأله سبحانه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحومة، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصومة، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء قادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في فهم الواقع أضواءه